بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أنه لا شبهة في أن الزكاة عبادة ويظهر ذلك من اهتمام الشارع بالزكاة في الروايات وفي الآيات فإن في كثير من الآيات ذكر الزكاة قرينا للصلاة وهذا يدل على أهمية الزكاة وأيضا جعل الزكاة من أحد الخمسة التي بني الإسلام عليها فلو كانت الزكاة واجبة توسلية ولم يعتبر فيها قصد القربة فلا أهمية لها لأن المكلف أتى بها بقصد القربة أو لم يأت بها فهو يجزي فإذن اهتمام بالزكاة يدل على أنها عبادة كالصلاة والصيام والحج هذا مضافا إلى أن سيرة المتشرع جارية بل سيرة المسلمين على ذلك على أنها عبادة والدعوى أن أهمية الشارع بالزكاة من جهة العدالة الاجتماعية فإن الشارع جعل الفقراء شريكا في أموال الأغنياء لمصلحة عامة وهي العدالة الاجتماعية واستقرار البلد وأمن البلد بحيث لا يكون أحدا محتاجا إلى الآخر أهمية الشارع بالزكاة من هذه الناحية هذه الدعوة مدفوعة فإنه يكفي في ذلك الروايات الواردة في المقام فأن الشارع جعل الفقراء شريكا في أموال الأغنياء فلو لم تكن الزكاة في أموال الأغنياء المحدودة كافية لزاد الشارع لكن الزكاة في هذه الأموال كافية للفقراء فقل الفقراء وأما اهتمام الشارع في الآيات وفي الروايات وجعلها من أحد الخمسة فهذه الاهتمام يدل على أنها كالصلاة وكالحج وكالصيام وكيفما كان فلا شبهة في أن الزكاة عبادة ويعتبر فيها قصد القربة ثم إنه هل يعتبر قصد القربة في إخراج الزكاة وعزلها وتعيينها أم يعتبر قصد القربة في دفع الزكاة إلى الفقير وإعطائها إلى الفقير الظاهر هو الأول أن المعتبر هو قصد القربة في إخراج الزكاة وفي عزلها وتعيينها والنكتة في ذلك أن الزكاة ملك للجهة لا ملك للفقير الموجود في الخارج ملك للجهاد أي عنوان الفقير وطبيعي الفقير، والجهاد مالكة فإن عنوان المسجد مالك وعنوان الحسينية والمدرسة وعنوان العلماء وعنوان الزوار، هذه الجهاد جهات غير واعية ومع ذلك هي مالكة. وجهاد الفقراء أيضا كذلك، فالزكاة ملك لها، والشريكة هذه الجهات مع المالك من حين انعقاد الزكاة، من حين تحققها. ففي زكاة الغلات الأربع من حين انعقاد الحبة، مثلا في زكاة الحبة زكاة الحنت إذا انعقدت الحبة وعشرها للفقيرة وتسعة عشرها للمالكة أو نصف عشرها لجهد الجهدة وهي عنوان الفقير، والباقي ملك للمالك. من هذا الزمان تشترك الفقير مع المالك في العشر أو نصف العشر، ولهذا يجوز للمالك أن يقوم بعزل الزكاة وإخراج الزكاة من هذا الحين، يجوز له إخراج الزكاة وعزلها وتعيينها من هذا الحين، ولا يجب عليه الحفاظ عليها. يجوز له إخراج الزكاة وتوزيعها من حين انعقاد الحبة، وكذلك في سائر الغلات. وأما في زكاة النقدين فأيضا الأمر كذلك، فإذا ملك 20 مثقالا فالفقير شريك مع المالك في نصف المثقال، شريك معه في نصف العشر. فإذا ملك 40 مثقالا فالفقير شريك في مثقال واحد من 40 مثقالا. وإذا ملك 40 غنما فالغنم واحد من هذه 40 غنم واحد منها زكاة، هذا الواحد ينتقل إلى ملك الفقير، والباقي 39 منه ملك للمالك. فما فأي وقت إن ملك 40 تحقق الزكاة فالفقير شريك مع المالك، أي طبيعي الفقير، والجهة المالكة هو الطبيعية، شريك مع المالك. وأما في زكاة البقر فإذا ملك 30 بقرا فزكاته تبيع، زكاته كلي تبيع بنحو الكلي لا تبيع معين في الخارج، تبيع بنحو الكلي وهو ملك للفقير، و وكذلك زكاة الإبل في خمسة إبل شاط لا على التعيين لا شاط معين في الخارج كليه شاط أي شاط أراد أن يدفع بعنوان الزكاة كاف ومجز فإذن الزكاة تختلف باختلاف أصنافها وعلى هذا فإخراج الزكاة وعزلها وتعيينها إعطاء للزكاة وأداء للزكاة فإن أداء كل شيء بحسبه أداء شيء للإنسان الواعي لا بد أن يأتي بيده وأما مجرد الإخراج أو التعيين والعزل ليس أداء بالنسبة إلى الإنسان الواعي والبصير وأما إذا كان المالك جهة غير واعية وغير بصيرة فأداؤها إنما هو بتعيين الزكاة بتعيين الزكاة للجهة المالكة وعزل الزكاة للجهة المالكة فإن هذه الجهة مالكة من حين إيقاظ الزكاة وشريكة مع المالك في العشر أو نصف العشر وكذا في سائر أصناف الزكاة وتعيين هذا الزكاة وإخراجها من النصاب إخراج المالك الزكاة من ماله وعزلها الزكاة إعطاء للزكاة للجهة المالكة فإن إعطاء كل شيء بحسبه إعطاء الجهة المالكة هو تعيين ماله لها تعيين الزكاة لها أي للجهة وغير الواعية فإذن يصدق عنوان الأداء وعنوان الإعطاء وعنوان الدفع فلهذا يعتبر فيه قصد القربة وأما إيصالها إلى الفقير الخارجي فلا يعتبر فيه قصد القربة إيصالها بأي شيء كان يمكن إيصالها بيد طفل أو إيصالها بيد مجنون أو إيصالها بزهر حيوان بأي طريق يمكن إيصاله فلا مانع منه فلا مانع من ذلك فإذن الواجب هو قصد القربة حين إخراج الزكاة وتعيينها وعزلها فإنه يصدق على الإخراج والعرض أداء الزكاة للجهة المالكة وتعيين الزكاة للجهة المالكة ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه لو وكل شخصا لإخراج زكاته فنوى المالك قصد القربة والوكيل قصد الرياء ذكر الماتن أن في الإجزاء إشكال ومع عدم الإجزاء فالوكيل زامن. وقد تقدم أن المعاكين قدس الله نفسه ذكر أن الوكيل على قسمين: تارة وكيل في إخراج الزكاة وعزلها، وأخرى زكيل في دفع الزكاة إلى الفقير وإيصالها إلى الفقير. أما إذا كان وكيلا في إخراج الزكاة فهو ينوي القربة بدل المالك، وأما إذا كان وكيلا في الإيصال فالمالك ينوي القربة حين الإخراج، حين إخراج الزكاة. فإذا نوى المالك القربة حين الإخراج ثم أوكل في إيصالها إلى الفقير شخصا، فلا أثر لنية هذا الشخص الرياء، فإن الرياء إذا كان في أمر آخر غير الواجب فلا أثر له. الرياء إنما هو مانع عن صحة الواجب. وأما إذا كان الرياء في أمر خارج عن الواجب، لا في نفس الواجب ولا في جزئه ولا في قيده، فلا أثر له. فإذن الرياء في الإيصال لا أثر له، الرياء في الإيصال لا أثر له. وعلى هذا فإذا نوى المالك القربة في الإخراج، في إخراج الزكاة، والوكيل نوى الرياء في الإيصال، فلا إشكال في صحته ولا وجه للإشكال أصلا. ها وجه للإشكال. وأيضا لا شبهة في أن المالك إذا وكل شخصا في إخراج الزكاة فالمالك ينوي القربة لا الوكيل، فإن نية الوكيل لا تكفي باعتبار أن الوكيل ملحوظ كالمعنى الحرفي، وفعل الوكيل فعل الموكل حقيقة. فإذا كان فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة فبطبيعة الحال يجب على الموكل أن ينوي القربة، فلو لم ينوي القربة فلا أثر لإخراج الوكيل ولا لنيته القربة. فالمالك هو ينوي القربة سواء أكان يخرج الزكاة بنفسه أو يخرج الزكاة ويعينها بالوكالة، فإن الوكالة ملحوظة بالمعنى الحرفي وبمنزلة الآلة، فلا أثر لقصد الوكيل ولا لنيته. فالنية القربة تجب على الموكل لأن فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة، فإذا يجب على المالك أن ينوي القربة. فما ذكره المعتن قدس الله نفسه من الإشكال لا وجه له. بقي هنا شيء نتكلم.